بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا ملخص ما سبق بخطوط. المسألة كانت في تزويج الوليين غير الأبوين للصغيرين، تزويج الوليين غير الأبوين للصغيرين. وقلنا أن مقتضى القاعدة وبحسب الروايات، مقتضى القاعدة هو التالي. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. مقتضى القاعدة هو أن الزواج أو التزويج عقد فضولي يحتاج إلى إجازة، ولخصنا الاتجاهات في الإجازة بأنها أما بناء على النقل أو بناء على الكشف، وأن الكشف ثلاثة اتجاهات: كشف حقيقي، وكشف حكمي، وكشف انقلابي. وذكرنا أن القاعدة هي أنه مع الإجازة يصح العقد، والإجازة طبعا تحتاج إلى إدراك وبلوغ. وذكرنا أن طلب اليمين من الباقي على قيد الحياة هو خلاف القاعدة، لماذا؟ لأن التزويج لا يشترط فيه عدم الطمع بمال، بميراث أو بمهر. يعني حتى لو واحد تزوج امرأة طمعا بمالها، ونعلم أنه طمعا بمالها وهي تعلم ذلك وهو يعلم ذلك، والزواج صحيح. فأن تحلف بالله بعد إدراكها وبعد موته، بعد الموت المجيز وبعد إدراكها، شيء المسألة اللي هو بلغ وأجاز ثم مات وكانت هي صغيرة ثم بلغت هي. اللهم صل على محمد. فأن يطلب منها اليمين هذا خلاف القاعدة. القاعدة أن الزواج لا يحتاج إلى دفع تهمة، بل حتى لو كانت تهمة قطعية. شنو تهمة؟ نقطع بذلك، نقطع بأنها تزوجت طمعا به، بماله أو بجاهه أو بأي شيء آخر. الزواج صحيح. بل هذا، بل ما يسمونه بتزويج التحليل، يعني يتزوج طفلة فقط حتى يكون حلالا على أمها مثلا. الزواج ليس فقط ثمرته، ليس فقط أمور الزوجية الخاصة الجنسية وغير ذلك، هناك أوسع بكثير. هذا ما وصلنا إليه الآن. وقلنا أن الدليل أولا، إذن المقتضى القاعدة أن التزويج فضولي وصحيح. ثانيا، يحتاج إلى يمين بحسب النص، أن إذا بلغت تحلف يمينا بأن أخذها للميراث ليس إلا لرضاها بالتزويج، وليس طبعا بالميراث بما هو الميراث.
كيف أحرزنا؟
نعم.
كيف أحرزنا؟ يعني بعد نشوف هنا ما موجود هيك قايد مثلا بالروايات.
هذا نص مو شو؟
لا لا عملكن قصت عملكك نص معكرة.
إيه. ذكرنا اشتراط اليمين يعني اشتراط اليمين.
اشتراط النية. سياق النصوص.
كيف النية؟
يعني النية إنه.
معنى عنا هكذا يصير في إذن مجرد أن الوليين زوجا الفضوليين زوجا الصغيرين ولم يكونا أبوين. هذا التزويج فضولي يحتاج إلى إجازة. الأول أجازة ومات. الرجل أجازة الزوج أجازة ثم مات. بيجي الزوج. الطفل عندما بلغت فتحتاج أيضا إلى يحتاج الموضوع إلى إجازة لأنه ما فضولية من طرفين بالنسبة للاثنين. حينئذ التزويج صحيح ما في مشكلة. ولكن في الروايات وهذا مقتضى القاعدة أن التزويج صحيح بناء على الكشف وهذا يدل على الكشف. ثانيا في الروايات أنه لا بد لها من يمين على أنها وليس طمعا بميراثها بميراثه ولا بالمهر أن تحلف يمين على ذلك. هذا نص الروايات التي ذكرنا الرواية الأولى منها.
أنا كنا مثل ما أنا على مقتضى إطلاقات الرواية
إنه إجازي بجيز العقد وتوابع العقد اللي هو حقها تجاز وقت الإجازة. هاي مقتضى إطلاقات. مقتضى أنه عقد زوجية إذن كل أحكام الزوجية تثبت. مفروض هيك.
أما هذا مهم فازاي؟
ها ذلك إنه خلاف القاعدة الميراث يحتاج إلى يمين هذا خلاف القاعدة لكنه نص ونص صحيح. الرواية الثانية التي تدل على اشتراط اليمين في الوسائل الجزء 17 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسين بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الغلام له 10 سنين بعده مش بالغ فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه؟ أكثر رواية راح تكون عن الطلاق اليوم. أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ قال فقال الإمام عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام قال فقال أما تزويجه فصحيح. الأب زوجه والأب له ولاية على النكاح كما ذكرنا. الأبوين هما قدر متيقن من الولاية على النكاح على نكاح الصغير. أما تزويجه فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق أو كان قد طلق بواسطة الولي يعني. فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة طلقة واحدة بائنة لعدم الدخول وهو خاطب من الخطاب. وإن أنكر ذلك قال لا هذا الطلاق الذي تم أنا ما لي علاقة فيه لا أقره ولا أمضيه وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته. قلت فإن ماتت أو مات قال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي. تلاحظوا هون الرواية الأولى خاصة بالزوج المتوفي، هون أشمل من الزوج والزوجة. يعني الرواية الأولى كان موضوعها موردها الزوج إذا بلغ ومات ثم بلغت الزوجة، هنا لا، الزوج إذا بلغ ومات وأجاز ومات، أو الزوجة إذا بلغت وأجازت وماتت، كلاهما. يعني الرواية هنا الاثنان سوا، قالت يعني من التي تختلف عن الرواية الأولى. قال فإن قلت فإن ماتت أو مات، يعني هذه الرواية أشمل من الرواية السابقة أوسع. قال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح. بده يحلف يمين أو الباقي، يعني سواء كانت هو أو هي، سواء كان الباقي هو أو هي، يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث. الرواية. أما السند فمعتبر صحيح، يعني حجة معتبر صحيح، كل السند تام والحمد لله. وأما الدلالة فهنا فروع، يعني قسم الرواية بحسب فروع. عليكم السلام. راح نشوف الرواية قسمها تقسيم، يعني الرواية طويلة. الفرع الأول أن الأب ولي في نكاح الصغير، هذا يعني نستفيد من الرواية، زوجه أبوه يعني ولي في نكاح الصغير. الفرع الثاني أن الأب ليس وليا في طلاق الصغير. ليش؟ لاحظوا أن الزواج يعني لو يعني الزواج تام ويجوز عليه، أما الطلاق فلا يجوز عليه، يحتاج إلى إمضائه بعدما يبلغ إلى إجازته حتى يتم الطلاق. فالأب ليس وليا في طلاق الصغير. شوف الله عز وجل يريد أن يسهل الزواج ويصعب الطلاق ما أمكن، ولذلك لاحظوا الطلاق يحتاج إلى شاهدين، أما الزواج فلا يحتاج إلى شاهدين، بعكس وشاهدين عادلين، بعكس أبناء العامة فقهاء العامة الزواج يحتاج إلى شاهدين والطلاق لا يحتاج إلى شاهدين. يعني خلاف يعني التسهيل للزواج والتصعيب للطلاق. فالفرع الثاني الأب ليس وليا في طلاق الصغير فطلاقه فضولي، يعني طلاق الأب للصغير، تطليق الأب للصغير يعني فضولي، يحتاج إلى إجازته حين البلوغ. هذا فرع ثاني استفدناه من الرواية. الفرع الثالث الذي نستفيده من الرواية أيضا، يعني عم نقسم الرواية إلى فروع لأن الرواية طويلة شوي، لو مات أحدهما بعد بلوغه ورضاه توقف اعتبار إجازة الباقي على الحلف، يعني الإجازة وحدها لا تكفي، تحتاج إلى إجازة مع حلف بعدم الطمع، فيحتاج إلى يمين بأن رضا بالزواج ليس طمعا في الميراث. هذا الفرع الثالث الذي استفدناه من الرواية.
في حصل بس
من إيه؟
الزواج بس الطلاق إيقاعي يعني لو ولد الغلام مثلا وأجاز الطلاق بعد الفتاة غير بالغة بعدين بلغت الطلاق نافذ يكون صح ولا
إذا طلق وبلغ صحيح. لا كلام هي في الفرع في عن الفرع الأخير فإن مات أو ماتت يعني قبل الطلاق يعني في زواج قبل أن يطلق الرجل الولد يعني. طبعا الأب طلق لكن يحتاج إلى إمضاء طب هو أجاز هو بعدما طلق الأب
بعد ما يتصور الفرض الثاني طلق الأب وبلغ الغلام ورضي بالطلاق بعد ذلك رضى
أحسن خلاص انتهينا لكن إذا لم يرضى بالطلاق الزواج باقي بعد ما تبقى الزواج مجي للبنت كانت صغيرة وبلغت قد تكون ترضى بالزواج طبعا بالميراث فبيجي نفس صارت نفس الرواية الأولى تقريبا
بس قولنا على أي ما وجه من هذا النفع أي واحد ما إحنا قلنا
خلينا نكمل خلينا
الأب أبوين زوج ما فالعقد لازم ما في ولا ينتظر بها حتى تجيز
ما البنت غير البنت يتيمة في حجره ليست ابنته
من الرواية الماضية
سمعت هذا هو يتهي الرواية ما هي زوج ابنه الرواية شوية الرواية من أول تبوا شوي الغلام فيزوجه أبوه في صغره بيو زوجه شو بزوجه بنته كمان شو معقوله
هي نفس الرواية يعني
لا لا رواية أخرى الأب زوج ابنه في صغره من يتيمة في حجره أو من بنت أخرى صغيرة
هاي بتعتد الإجازة فقط
هو طيب الحلف على هالمسألة هذه الحلف على عدم الطمع في الميراث إذا بلغت هي تحلف أنها ليست طامعة بميراث الإنصاف أنه خلاف القاعدة يعني أن تحلف ليش بدها تحلف حتى لو كانت طامعة بالميراث التزويج لا يحتاج إلى عدم طمع إذا تزوج بالغان هو أو هي وكانت طامعة فيه ونعلم بذلك وهو ولأجل الطمع الزواج صحيح فإذا الحلف أو الحلف بالطمع بالميراث اليمين هذا خلاف القاعدة إذ لا يشترط عندنا في صحة الزواج عدم الطمع بالمال ما عندنا هيك شيء من مهر أو ميراث أو غير ذلك لو فرضنا أو كل ما يمكن تصوره من أنواع الطمع لكن ورد النص في ذلك وعمل المشهور بها بهذا النص فدليل على اعتبار اليمين إذن لابد من يمين مسألة هنا طيب لابد من يمين على أنها غير طامعة بالميراث طيب لو فرضنا علمنا أنها غير طامعة بالميراث فهل تحتاج إلى يمين زين إذا فرضنا أن التهمة غير موجودة هل تحتاج إلى يمين حتى تأخذ الميراث
بحسب النص
عبد بالنص إيه
قولاني واتجاهان شو فلو فرضنا إذن عدم وجود التهمة في رضاها نقطع بأنها ليست لأجل الطمع مثلا كأن علمت بوجود الإرث بعد الرضا يعني بعد ما رضيت قالت أنا راضية ثم علمت بوجود الإرث قالوا لها لا الرضا لا يكفي بدك يمين فهل تحتاج إلى يمين هي لم تكن تعلم بوجود إرث كليا يعني نقطع بأنه يعني ليس هناك تهمة في أنها طامعة بالمال طامعة بالميراث ما في طمع بالميراث أو أنها أجازت قبل العلم بالموت يعني قالوا لها لقد أنت معقودة على فلان ترضي قالت راضي وقبل أن تعلم بموته يعني كانت راضية، يعني ما في طمع بالميراث طبعا. أو كان الباقي، يعني أعطيت بعض الأمثلة، أو كان الباقي هو الزوج يعني، وكان المهر أزيد من الميراث، يبقى يتعلى مهر أكثر من أرثى منه. لو فرضنا أن هي ماتت وهو كبر وبلغ يعني، وإذا ورثها بيتفعل مهر أكثر من الإرث، فقد يكون المهر أكثر من الإرث أو نصف المهر أكثر من الإرث. فهناك صور نستطيع أن نقطع بأنه بأنها ليست طامعة بميراث، ليس هناك تهمة بالنتيجة،
أو ليست طامعة،
ليست طامعة بميراث طبعا. فهل تحتاج إلى يمين؟ فهنا وجهان. الأول اعتبار اليمين على كل حال كما ذكر بعض المعاصرين شيخ نصر، أنه لابد من يمين. الرواية تقول يمين يعني يمين، خلص. اعتبار اليمين كشرط لاعتبار الإجازة، وهو مقتضى إطلاق الرواية لو تم إطلاقها طبعا. وتكون التهمة حكمة، يعني ليش بدأ يمين؟ لأنه غالبا الحكمة في اليمين هي دفع التهمة، فوجود التهمة حكمة وليست علة، ليست مناطا. وتذكرون سابقا قلنا بأن الحكمة قد تتخلف، أما العلة فلا تتخلف. الحكمة تكون على نحو الغالب، يعني غالبا بيكون في طمع بالميراث إذا كان الميراث منيح، فتكون اليمين دفعا للتهمة، وتكون التهمة من باب الحكمة. إذن لابد، هذا القول الأول، لابد من اليمين سواء كانت متهمة أم لا نتيجة إطلاق الرواية. فاليمين مطلوب، والتهمة حكمة لا يجب اضطرادها. نسب هذا الرأي، قد نسب هذا الرأي للشهيد الثاني وصاحب الحدائق. الوجه الثاني أو الاتجاه الثاني أو القول الثاني، ظهور الرواية في أن التهمة موضوع لليمين، في ظهور فيها. من أين جاء الظهور؟ يعني بدون تهمة ما في داعي لليمين، وهي دعوة قريبة. يعني قريبة، لماذا قريبة؟ يعني اليمين خاصة فيما لو كان هناك تهمة بالطمع، أما إذا لم يكن هناك تهمة بالطمع ما في داعي نحلف يمين بعد. ليش؟ لأن طبيعة اليمين عرفا وشرعا هو لدفع، هو لإثبات أحكام أو دفع تهم. هذا اليمين، يعني اليمين ليس لأجل نفسه، ما في يمين لأجل نفسه. اليمين هو لدفع التهمة، أن تحلف بالله أنه لمن الكاذبين مثلا في قضية اللعان، يحلف يمين أن هذا الكتاب لي لإثبات. اليمين شأنه طبيعته لدفع تهمة أو لإثبات حق، عقلائيا كذلك، عرفا كذلك. ما في حدا من طلب منه اليمين، يعني نعلم أنه صادق، أن يعني هذا الكتاب لي ونعلم أنه لي، حدا بيقول لي تعال احلف يمين عليه، ما في داعي. بالعكس، فاليمين إنما هو لدفع تهمة أو لإثبات حق عند الشك. يعني اليمين إنما يكون عند الشك، بس من دون شك لشو اليمين؟ هذه طبيعة اليمين. ولذلك نقول أن وحتى كلمة طمعا في الميراث، يعني كلمة في لحن خطابها، في شيء اسمه لحن خطاب، يعني تفهم منه في ظهور، بيصير في ظهور بأن الموضوع اليمين هو خصوص التهمة، أما بدون تهمة ما في شيء. ومع هذا الاحتمال القوي في انصراف إلى حد كبير، حينئذ مع هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يمنع الرواية من إطلاقها، لأن الإطلاق عبارة عن ظهور. وقلنا سابقا ما عندي أنا إطلاق تعبدا، عندي إطلاق ظهورا. الإطلاق قلنا هناك اتجاهان، اتجاه بعض القدماء أن أصالة الحقيقة وأصالة تذكير من مسألة، أصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة العموم وغيرها من الأصالات، القدماء كثير من القدماء قالوا أنها أصالات تعبدية نعمل بها كما هي، الأصل الحقيقة بنأخذ بالحقيقة. أكثر المتأخرين بل لعله كلهم على هالأيام على هذا تقريبا، أن هذه الإطلاقات ليست بذاتها حجة أو معتبرة، هذه الأصالات، بل هي معتبرة من باب حجية الظهور، هي صغرى لحجية الظهور. فإن كان هناك ظهور فهو المعتبر، فهو المعمول به، سواء كان المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، بيهمني الظهور. لماذا؟ لأن هذه الأصالات أصالات عقلائية، كرر المسألة، هذه أصالات أصالات عقلائية، والعقلاء يهتمون بمراد المتكلم، أما كيفية استعماله آخر هم. ولذلك قالوا أن أصالة الحقيقة أصالة الظهور يعني بشكل عام، وصغرياتها من أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق، هذه أمور، هذه أصالات عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال، هذه أصالات عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال، لأن هم العقلاء، هم العرف، هم الناس هو فهم المرادات، أما كيفية الاستعمال. وذكرت لكم مثال أذكره دائما من باب التذكير، من أيام النجف الأشرف أنا أذكره للإخوة الطلبة، يعني أنشبت المنية أظفارها في فلان في زيد، أنت عندما تسمعها تفهم أن الزلمة مات أو يشارف. هلأ كيف تم هذا الاستعمال؟ يسمونه في البلاغة استعارة بالكناية، يعني شبهنا المنية بالأسد وحذفنا المشبه به وجعلنا بعض لوازم المشبه به التي هي الأظافر أثبتناها للمنية وجعلنا للمنية أظافر، فصارت هيك. وبعد ذلك أسندنا، يعني صار هذا التركيب سموه استعارة بالكناية، فأنشبت المنية أظفارها في فلان، يعني ما طب هذه العملية كلها
أو
أشرفة، هذه العملية كلها ليست هذه العملية كلها مش مهم الناس، هم الناس مات الزلمة خلص تحكي في أمان الله. ولذلك قالوا أن هذه الأصالات إنما تكون حجة عند الناس، عند العقلاء، عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال. طيب هنا نقول هكذا، إذا كانت أصالة إطلاق من صغريات حجية الظهور، يعني إذا في ظهور أعمل به، إذا في ظهور بالإطلاق أعمل به، أما إذا لم يكن هناك ظهور بالإطلاق فلا أعمل به، فما بيكون عندي ظهور، ما بي عندي أصالة. وهنا مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليمين من شأنها دفع التهمة أو إثبات حق، هي الإثباتات، إثبات أنا بريء مثلا، إثبات حق. إذا لاحظنا هذه المسألة نجد أن الظهور في الرواية بالإطلاق، يعني أن يحلف يمينا سواء كان متهما أو غير متهم، هذا الإطلاق ما بيوجد فيه ظهور. ولذلك نستقرب الرأي الآخر الذي هو أنه مع التهمة تحلف يمينا، أما مع عدم التهمة فلا تحلف يمين على ذلك. مسألة، هل تترتب الأحكام؟ معنى تترتب ولدتك؟ هل تترتب الأحكام الأخرى للزوجية من دون اليمين؟ بس هذه المسألة، يعني الأحكام، أحكام الزوجية، إرث ثم طلاق، بعدين لو فرضنا حرمة البنت، حرمة الأم إلى آخره. طيب هذه الأحكام الأخرى، صار في نسب وصار في حقوق وصار كذا، هل اليمين، طيب أنا هي إذا لم تحلف يمينا هل تثبت الأحكام الأخرى؟ وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جنى عليكم. بشيء يعني البنت إنما تحرم مع الدخول بالأم، بس الأم تحرم مجرد العقد على البنت. طب أنا هذا الشاب عقد على هذه البنت ثم توفيت البنت، فهل تحرم أمها عليه مؤبدا؟ إذا أجاز تحرمت، بس إذا وإذا أجازت مش هيك؟ وبده يحلف بعدم على عدم الطمع. طب إذا أجاز من دون حلف، بعبارة أخرى في الزوجية لها أحكام، ميراث وأخرى أحكام أخرى، الميراث يتم إلا بالحلف. طب الأحكام الأخرى بالحلف يتقطع أنت تتم، ما في مشكلة، بس إذا لم يحلف تثبت الأحكام الأخرى أو لا؟ ملفتين المسألة شوية. إذا لم يحلف هل تثبت الأحكام الأخرى أو لا تثبت؟
هيك بصير سراية مولانا اشتراط الحلف دون الميراث بده دليل، يعني سراية الحكم بالحلف
يعني
دون هذا بده دليل، يعني دون الميراث.
ها يعني بعبارة أخرى ثبت أن الميراث يحتاج إلى حلف، هل الأحكام الأخرى لثبوتها أيضا تحتاج إلى حلف، يعني نفس الحلف يمشيها أو لا؟ إذا لم يحلف تثبت الأحكام الأخرى أو لا؟ نقول هكذا مختصرا، لما كان الميراث يحتاج إلى حلف، لما كان هذا الأمر على خلاف القاعدة فنقتصر على ما خالف القاعدة على النص والباقي على القاعدة. فنقول أن كل أحكام الزوجية تثبت من دون حلف يمين، وأن ذهب بعض الآخرين إلى غير ذلك. بس رأينا رأي هو التالي، أن القاعدة أنها زوجية، صارت زوجية مع الإجازة وبدون حلف، فالمجرد الإجازة تمت الزوجية، فتمت كل الأحكام. ثبت بدليل أن الميراث يحتاج بالإضافة إلى الإجازة يحتاج إلى حلف، يطلع حينئذ الميراث على خلاف القاعدة، مش هيك؟ لما كان على خلاف القاعدة الميراث فحينئذ نقتصر على ما خالف القاعدة على النص، وتبقى الباقي الأحكام على الزوجية. ولعله نرجع إلى الموضوع إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.